الحمد لله الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الرحمن خلق الإنسان فعلمه البيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ والصلاة والسلام على شمس العرفان ومهبط أسرار الرحمن، خير من صلى وصام وقام بالأسحار وطلب ربه المنان، صلى الله عليه صلاة تامة إلى لقاء الكريم المنان في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ورضي الله عن الآل والصحب الأبرار ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم وهديهم بإيمان. أما بعد، أيها المسلمون، فاعلموا أن الإنسان في الحياة ضعيف بنفسه قوي بربه، فما له إلا التقوى فهي سلاح الأبرار والمقربين الأخيار، وهي النجاة في الفتن وعند نزول البلاء. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن تقوى الله عباد الله بها صلاح أحوالنا، وبها نجاة أعمالنا، وبها فلاح دنيانا وأخرانا. وإن الذي يعيش بلا تقوى من الله كالذي يبحث عن الهواء في ضيق أنفاسه. فاعلموا عباد الله أن تقوى الله لا ينبغي تلويثها بصغير الإثم وكبيره، خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واحذر كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فتمسك بحبل الله المتين، وعليك بالعروة الوثقى فهي سلاح المتقين والأبرار المقربين. سائلا ربي أن يجعل لهذا البيان قوة وبلاغا إلى حين. أيها المسلمون، وها نحن نختم معكم ما قد بدأناه حول التماسك والتكافل. هذا الموضوع الذي نحتاجه صغارا وكبارا، ونحن نرى آثار فرقتنا وآثار خلافنا وآثار نزاعنا وآثار شتاتنا. ها نحن نرى أثر غلنا وحسدنا وبغضائنا ومعاداتنا. ها نحن نرى ونشم ذاكم السم الزعاف لآثار قطيعة الأرحام وعقوق الآباء والأمهات. ها نحن نرى آثار مشاكلنا الاجتماعية والاقتصادية، ومشاكلنا الأخوية، ومشاكل أعمالنا. فتعالوا حياكم الله وبياكم حتى نتعاون ونتكاتف بين الاستغلال وبين الاستعباد، حتى نرى أن التكاتف الذي نعيشه يحتاج إلى تكاتف، والتعاون الذي ندعيه يحتاج إلى تعاون، حتى نبني أمة مليئة بالود والوئام والأخوة والاحترام. أيها المسلمون، إن العبد المؤمن بحاجة إلى تذكير وتنبيه، فتعالوا معي إلى القرآن كيف يجسد هذا المبدأ العظيم. إنه مبدأ التكاتف. فماذا كانت أمة يأجوج ومأجوج؟ وماذا كان إبراهيم قبل ذلك؟ وما كانت حياة السابقين؟ فإلى القرآن، إذ هو المدرسة التي نستشف منها حياتنا، قال الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ها هو القرآن يجسد أثر تعاون الابن مع والده. انظروا: إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فلما تكاتف الابن مع والده قطفنا ثمرة تبقى على سنام الأزمان يراها صغارنا وكبارنا، إنها قواعد البيت التي بنتها الأبوة مع البنوة. حتى رأينا هذا التكاتف، بدل أن يجتمع الأب مع ابنه عند أبواب المحاكم والشرط، فكم من ابن كان سبب سجنه والده، وكم من أب كان سبب وفاته ولده. هذا الذي نعيشه هو من قلة التكاتف والتعاون. إذا وصل حال الأب أن يطالب ابنه عند أبواب المحاكم من أجل 500 ريال، فاعلموا أن أمة الإسلام قد بلغت الحضيض. إذا كان الابن يرى والده بأمس الحاجة إلى تعاونه ماديا ونفسيا واقتصاديا وغير ذلك، فانظروا إلى إسماعيل كيف قد بلغ به التعاون أن يذكر في القرآن. ولك أن تتخيل أن يأجوج ومأجوج، تلك الأمة المفسدة في الأرض، ماذا قال الله جل وعلا عنها مبينا موقفهم مع ذي القرنين: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل تجعل لنا خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ ماذا قال لهم ذو القرنين؟ قال: ما مكنني فيه ربي. طلب التمكين من الله، لا من أي دولة ولا من أي قوة ولا من أي جهة، طلب التمكين أولا من الله. قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد، لقد أتوا بحديد مثل طول الجبال حتى صير سدا بقوة. متى؟ لما وجد التكاتف، وجد التعاون. ماذا وجد بينهم؟ انظروا أثر تكاتف أمة جعلها الله جل وعلا قوة، بدل أن ترى تلك الإخوة، أولئك الإخوة والأخوات الذين يجتمعون على مائدة غداء كل أسبوع، بدأوا يجتمعون في مواعيد عند أبواب المحاكم، بدأوا يجتمعون عند الحقوق، بدأوا يجتمعون عند المحامين من أجل أن يقسمون بينهم إرث، أو يتقاسمون على أرض، أو يتوازعون أسهم. هذا يقول: نبيع الأسهم. وذاك يقول: لا، ما نبيع الأسهم. وذاك يقول: نبيع الأرض الفلانية في المكان الفلاني. وذاك يقول: لا، نبيع الأرض الفلانية. أعينوني بقوة. إن الإعانة أيها المسلمون، متى وجدت بيننا حل فينا بإذن الله تعالى قوة وترابطا واجتماعا وتآلفا لا يعلمه إلا الله. أم موسى كما أن إبراهيم وجد التعاون من ولده، فأم موسى وجدت التعاون من بنتها. إذ تمشي أخته فتقول: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم؟ انظروا دور البنت، انظروا دور البنت في الأسرة بتعاونها وذهابها ومشيها ومضيها من أجل أن تعين وتبحث عن أخوها موسى، وتدل أولئك القوم على إرشاده وتوجيهه. هذا الذي نريده أيها المسلمون. انظروا دور البنت في مثل هذا الدور الرائع الجميل. إذ تمشي، لكم أن تتخيلون فتاة في عمر الزهور تتخبط الشوارع والطرقات، كل ذلك جبرا لقلب أمها، جبرا لقلب الأم. ونحن نسمع ونرى مآسي فتياتنا. لو كانت فتياتنا كأخت موسى والله ما احتجنا خادمات في منازلنا، وما احتجنا أن نرى هذه الأمهات الأمهات، ما احتجنا أن نرى أمهاتنا المسكينات يعشن الآلام والأمراض، كل ذلك من قلة التكاتف من البنات. أيها المسلمون، وإذا جئنا إلى دور الزوجة ورأينا التكاتف الذي تعيشه خديجة، كيف تكاتفت مع زوجها فلما توفيت سمي عام الحزن. انظروا أثر المرأة، فلما أرادت عائشة أن تداعب مشاعر المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال والله ما رزقني الله بخير منها، ما رزقني الله بخير منها، أعانتني بمالها، الحرمني الناس، واسته ووقفت معه، ساندته وأعانته. هذه نموذج لكل نسائنا الذين لا يعرفن مثل هذا النموذج، هذا التكاتف الذي لا تعرفه المسلسلات ولا تعرفه الأفلام ولا تعرفه غيرها. إنه تكاتف في مدرسة عظيمة. ها نحن رأينا معكم تكاتف الابن مع أبيه، تكاتف القوم مع قائدهم فلما أتاهم ذو القرنين، رأينا تكاتف البنت، رأينا تكاتف الزوجة. هذا الذي نريد أن نعيشه. وأختم بتكاتف الزوج. الإمام أحمد رحمه الله لما تزوج زوجته أم صالح قال عشت معها 30 سنة حتى توفيت، والله ما اختلفنا يوما من الأيام في كلمة. ليس أنهم ليس بينهم خلاف، انظروا ثناء الزوج على زوجته، 30 سنة عاش معها، يقول ما رأيت منها إلا خيرا، ما رأيت منها إلا خيرا، كل ذلك دعما وتقوية وإعانة وسدادا نحتاجه في زماننا هذا. أيها المسلمون، إن التآزر والتكاتف والتعاون هو من شيم الأبرار والمقربين الأخيار. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذ ينقل ما يقول له ورقة بن نوفل فيقول له إن أدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا بالغا شديدا. هذه الروح التعاونية يحتاجها الابن وهو في الدراسة، يحتاجها الزوج في عمله، يحتاجها المدير من موظفيه، ويحتاجها الموظف من مديره، ويحتاجها الأخ من أخيه، والصاحب من صاحبه. فإن المعاذرة التي وجدها موسى عليه السلام من أخيه هارون كان قد علم بشخصيته وقوته وفصاحته. أخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي لدعي يصدقني، أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. إن هذا الأخ لما طلب أن يكون أخوه هو المعين له، دلالة قوية إلى أن التكاتف كلما كان من القريب، كان من الصاحب، كان من الصديق، كان له أثر، وكانت له لمسات الإعانة، وكانت لمسات القوة بإذن الله تعالى. لما قال الله تعالى مبينا لنا هذا الرصيد المبارك يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فقال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. انظر إلى هذه الكلمة الرائعة، كأنهم بنيان مرصوص. هل أنتم في بيوتكم بنيان مرصوص؟ هل أنت وزوجتك وأولادك بنيان مرصوص؟ هل أنت وإخوانك بنيان مرصوص؟ هل أنت وعائلتك بنيان مرصوص؟ هل أنتم يا أهل المسجد الواحد بنيان مرصوص؟ هل أنتم في عملكم في وظيفتكم مع أصحابكم هل أنتم بنيان مرصوص؟ فتشوا، كل يفتش عن نفسه، كأنكم بنيان مرصوص، هل أنتم في الحقيقة أم لا؟ إن لم يكن كذلك فعالجوا الفيروسات التي في مكاتبكم قبل أن ينظف المكتب، نظف القلب. قبل أن تفكر في فرش سفرة الطعام اليوم على الغداء، فكر أن تفرش قلبك لأخوك، لأبوك، لأمك، لزوجتك. قبل أن تدقق النقص الفلاني موجود والسفرة ناقصة كذا، فكر أن عندكم نواقص بينكم وبين بعضكم بعض. أيها المسلمون، إن هذا الدين الكريم الذي بنى لنا هذه القواعد وجسد فينا هذه المثل لا ينبغي علينا أن نتركها هباء منثورا. إن كنت أنا يا إبراهيم مخطئ ينبغي أن أعتذر، وإن كنت أنا مقصر ينبغي أن أصلح. هكذا الروح التي كانت فيها التعاون، أبو بكر صاحب المناصب العلية والمناقب الزكية يأتي لعمر وهو معروف من هو عمر الذي ينافسه ويقارعه ويسابقه، يأتي لعمر فيقول يا ابن الخطاب مد يدك، فيقول ما تريد يا أبا بكر؟ قال يا عمر مد يدك، فيقول ما تريد يا أبا بكر؟ يعرف معنى الكلمة. قال مد يدك يا ابن الخطاب لكي أبايعك، لكي أبايعك. فلا تظن يا عمر أني رجل أحب السلطة والريادة، إنما أنا رجل أحب الله ورسوله. قال لا يا أبا بكر، ما كان لمثلك أن يبايعني وأنت أفضل مني، ما كان لمثلي أن تبايعه وأنت أفضل مني وأنت أعبد منا. يا الله، من يستطيع أن يقولها عندما يعين عليه مدير لا يريده؟ ومن يستطيع أن يقولها في المبايعات والانتخابات والمجالس التي يتم فيها المبايعات والترشيح؟ أين هذه الروح التي عند أبي بكر عندما يتنازل بقيادته وريادته، لأنه يتذكر دائما من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا يريد الثناء ولا المدح بقدر ما يريد الإنتاج والعمل. الروح التكاتفية لنا لي معها عدة وقفات أختم بها هذا اليوم. أيها المسلمون، الروح التكاتفية لا تعرف الحسد، فالحسد هو عكازة النفوس الضعيفة. فإن الركبة إذا لم تعنك وضعت لها عكازة، كذلك القلب إذا لم يعينك على المحبة لإخوانك وزملائك وأصحابك، فسوف تتكئ على عكازة رديئة، إنها الحقد والحسد. قال الله تعالى فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. كم من إنسان لما وصلت القضية إلى المحكمة قال من المشتكي عليه؟ جعلوا البلاغ عن طريق العمدة أو عن طريق الأمارة أو عن طريق الاستدعاء، من المشتكي عليه؟ قال أخوك. أخوي؟ قالوا نعم أخوك مشتكي عليك. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من النادمين. على ماذا؟ أصبح نادما وأصبح من الخاسرين على كل أفعاله التي فعلها، فأصبح يطلق الأماني، يا ليتني ما اشتكيت، يا ليتني ما تكلمت، يا ليتني ما ذهبت، يا ليتني ما عملت. ماذا ينفع الندم بعد وقوع العذاب والنكال بأخيك؟ عكازة الحسد كم منعت من خير، ونحن نرى هذه المشاكل الاجتماعية التي بدأت تعيشها تفككا في أسرنا وحياتنا، طلاق بالهبل، فراق أسري، نشوز زوجي، قطيعة أرحام، تفرق عائلي، كل ذلك من سماعون لهم. الحسد فكك التعاون وفكك التآلف حتى أصبح الإنسان لا يتوثق ولا يتأكد ولا غيره، كل ذلك من هذا الأمر الذي نعيشه. أيها المسلمون، ومن الوصايا في هذا احذروا ثم احذروا ثم احذروا التكاتف المغشوش الذي يأتي في الزواج، صافين سرى كلهم لكن كلهم تكاتف مغشوش، يأتون في العزاء صف كامل لكن كلهم تكاتف مغشوش، نصلي في المسجد وراء الإمام وكلنا تكاتف مغشوش، يسلم بعضنا على بعض وتكاتف مغشوش، نحضر مجالس بعضنا مع بعض ونضحك مع بعضنا بعض وتكاتفنا كله مغشوش. احذروا التكاتف المغشوش، فقد أهلكنا وقتلنا. وليكن باطنك مثل ظاهرك،
أما التكاتف الذي نعيشه بهذا الغش والخداع، وهذا يكيد للآخر، وهذا يبحث عن صيود الآخر، فاحذر معي هذا الأمر. لا تكن قناصا لسيئات أخيك المسلم، لا تكن قناصا لسيئاته وأخطائه، بل كن قناصا للخير عن أخيك، بدل أن تبحث عن سقطة عنه وزلة عنه وهفوة له وسلبية عنه وقصة مكذوبة عليه، ابحث عن مواقف حميدة عن زوجتك. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. كل هذا تجسيد للإخاء. قد تكون زوجتك عندها عيب لكن عندها 99 حسنة، لماذا لا تتكاتف أنت وإياها؟ التكاتف هو العلاج الناجح للأزمات الاجتماعية. إلى متى ونحن معاشر الرجال أهملنا مذاكرة أبنائنا ومتابعتهم؟ كل ذلك قد رمي على المرأة، صارت المرأة هي الممول الاقتصادي، وصارت المرأة هي الممول التربوي، وصارت المرأة هي المتابعة، وصارت المرأة هي أيضا مقضية أغراض المنزل، وصارت المرأة هي تحل مشاكل الأولاد، وصارت المرأة، حتى أصبح كل شيء عند المرأة. الرجل كداد ممول مالي فقط، وهذا لا يعين على التكاتف، لا يعين على الاتحاد، ولا يعين أن تكون حياتنا مليئة بهذه العيشة الراقية الحميدة. ينبغي أن نعيش محبة وأخوة، لا نعيش مثل هذه الحياة المغشوشة. كل ذلك لا ينبع إلا من التكاتف. نحن قادمون على مرحلة اختبارات. كم يحتاج منك أيها الزوج أن تتكاتف قليلا في بيتك؟ طلق الاستراحات، طلق الزيارات. إلى متى هذه الجلسات الفارغات مع واقع المجتمع؟ لماذا لا يعين بعضنا بعضا نحن معاشر الأصدقاء؟ لماذا لا نتعاون ونقول لا للاستراحة هذا الشهر، لا للقاءات الشبابية هذا الشهر، لا للقاءات الدورية، لا للقاءات العائلية؟ لماذا لا نعلن؟ لماذا لا نعلن حالة طوارئ، دفاع مدني داخل البيت؟ كل ذلك من التكاتف والتعاون. تتحجب من بعض الناس أن عنده أيام الاختبارات وغيرها لا تساوي شيئا، وكل الأزمة على تلك الأم المسكينة تصبح وتمسي مع هذا العذاب والنكال. الروح التكاتفية التعاونية بين الزوجين مطلب، كما نحن نريد التكاتف والتعاون بين الإخوة والأخوات، بين الأقارب والأرحام، فكذلك نحتاجها. التكاتف لا نريده تكاتفا مؤقتا. سمعت الخطبة اليوم، رحت البيت قلت تعال يا مرة، سمعت يا ولد الكلام اللي قال اليوم، سمعت يا أخوش قال الكلام، تعال نغير. لا أريد التكاتف المؤقت، تكاتفا لا يكون إلا بعد أن نذوق السياط على قلوبنا ونعترف بزلاتنا. نتكاتف يوم أو شهر ثم نقطع التكاتف، فكم من صندوق عائلي نما ورعرع ثم بطل، وكم من زيارات زرعت ثم سقيت ثم قطعت، وكم من أخوة بنيت سنة وسنتين ثم قطعت. لا نريد التكاتف المؤقت، كأنه تكاتف بين الأستاذ والطالب ما دام عنده بالمدرسة، بعدما انتهت مرحلة الدراسة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية قطع. ذلكم التكاتف الذي لا يكون إلا بوجود الأب والأم. بمجرد ما مات الأب أو ماتت الأم أو ماتوا جميعا أظلم البيت، قالوا حطوا اللوحة على البيت للبيع. هذا يدلك على أن الروح التكاتفية عندنا مؤقتة بوجود الاثنين دول، راحوا وراهم حتى البيت، وراهم كل شيء راح. لا نريد هذا التكاتف المؤقت، بل نريد التكاتف الدائم، لأن الله قال واعتصموا بحبل الله جميعا. والاعتصام ليس اعتصام مؤقت، بل هو اعتصام دائم ومستمر، بل هو تمر تراه على مر الأزمان. فانظروا إلى التكاتف الذي قد وجد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه؟ كيف جمع الصحابة؟ كيف جعلهم يتعاونون ويتكاتفون؟ كيف أن الله نصر به الإسلام ضد المرتدين؟ كل ذلك من تلك الروح التكاتفية، تلك الروح التعاونية نحن بحاجة إليها. لا تكن متكاتفا أنانيا، فإن المتكاتف العلني هو الذي يريد أن يأخذ من الآخرين ولا يعطيهم ويطلب منهم دون أن يريد أن يطلبون منه. إنه ذلك الموظف المسكين الفقير الذي هو تراه يبحث عن واسطة هناك وهناك وهناك، لكنه لا يقدم للآخرين شيئا، فسرعان ما تسقط ورقته من قلوبهم. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إن الروح التعاونية التي تلتمس الحسنات في كل شيء، قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة. ثم قال: وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ثم قال: وتعين الرجل على دابته، تحمل متاعه، ساعده، تقف وإياه. هذه الروح التعاونية دون الروح الاستبدادية الذي لا كأنك تراه، ولا كأنك تسمعه، ولا كأنك ترى نداءه إذا اتصل عليك لأنه ذو حاجة ما رديت عليه، ولو علق بالاعتذار، ولو ببيان الحال. فما أكثر الكذب وما أكثر التدليس، لأن التكاتف مغشوش. قال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحابته وإخوانه. أما بعد، أيها المسلمون، فيقول الله جل وعلا: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إنا علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إنا علينا بيانه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والله جل وعلا يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة فهو شفاء لأمراض قلوبنا. قبل أن يكون شفاء لأمراض أبداننا فهو شفاء لكثير من أخطائنا وكثير من زلاتنا. هو والله هذا القرآن هدى وشفاء. أيها المسلمون، إن التكاتف والتعاون صاحبه يرفع علما رفرافا في الآفاق. فكن شمسا دائما، كن شمسا رعاك ربي دائما، كن زوجا كالشمس، وكن أخا كالشمس، وكن أستاذا كالشمس، وكن موظفا كالشمس، وكن إنسانا في حياتك كلها كالشمس. يحتاجها الإنسان إذا لقي من برد الحياة زمهريرها، دافئة ووجد الدفء تحتها. إنها شمس يجد من ورائها الدفء والسكينة يلتمسونه الناس إذا أرادوه. فكن كذلك. ما أجمل أن تكون زهرة إذا وجد الناس الروائح الكريهة وقبح الحياة، التفوا نحو تلك الزهرة فوجدوا منها عطرا رفرافا جميلا يستنشقونه فيجدون به الأنس. كن صاحب يد بيضاء إذا سلم عليها وجد بها الأنس والراحة، لا وجد بها الوسخ والقدر والنتانة. كن دائما كتابا جميلا، كلما حركك أحد وجدوا معلومات وكلمات وأخبار سارة. قرأوا أي صفحة في حياتك وجدوك كتابا نافعا بإذن الله تعالى. فكن كتابا طيبا زكيا يقرأ تاريخك وأنت حي، فكيف تاريخك وأنت ميت؟ لتكتب أنت تلك الحروف، ولتكتب أنت تلك الكلمات، فسوف ترى أن زوجتك تقرأ كتابك فتستأنس، ويأتي ولدك فيقرأ كتابك يوم يقال: ها أمقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابية. وسوف يذكرونك الناس في كتب قد ألفتها أنت ووضعتها في قلوبهم. فكن متعاونا متكاتفا متآخيا، فالمؤمنون إخوة. فكلما سعينا لهذا الإخاء وبنينا صرحا وأعلينا شمسه فسوف نجد روحا زكية بإذن الله تعالى لا تعرف الكسل ولا ترى التكاسل، بل كل همتها همة مباركة. من المصايا: كن كسليمان عليه السلام وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. تفقد أنت رعيتك في نفسك وفي بيتك، تفقد أخطاءك، تفقد سلوكك، كما أنت تتفقد رصيدك المالي وتعرف متى نزل الراتب ومتى خصم منك وكم عليك من ديون وكم عليك من إيجار وكم عليك وكم عليك. تفقد أخلاقك، تفقد لسانك، تفقد سمعك، تفقد بصرك، تفقد جوارحك، تفقد نفسك وأخطاءك، لعل عندك أشياء تحتاج إلى علاج. إن الزكام يعطيك إنذار، والصداع يعطيك إنذار، والسكر يخبرك، والضغط ينذرك، وكل شيء يعطيك تنبيه. فهل روحك أعطتك تنبيه؟ فكن كذلك رعاك ربي حتى تسعد في حياتك وتكون بصيرا بأعمالك، ويرزقك الله نفسا زكية. من الوصايا: طلق العقد في حياتك، فمن شر النفاثات في العقد، أي التقاليد العمياء الكئيبة التي ورثناها من آبائنا وأجدادنا، فكم من السلوكيات يرددها بعضنا. كل ذلك من أجل طبائع عائلية وطبائع أسرية. تؤخر البنت عن الزواج لأنها خطبت أختها الأصغر، وفلان لا يزوج لأن أخوه الأكبر لم يطلب الزواج وكذا. وخذ لك طبائع، أصبح العنصر الأسري يا أزمة عالمية داخل البيوت، وأصبحت كثير من مشاكلنا. فأين التكاتف مثل هذا؟ أين الروح التي نحتاجها أن نزرعها في هذا المجتمع حتى ينبت لنا بإذن الله زهرا يانعا آتوا حقه يوم حصاده؟ فكيف نحسد شيئا قد زرعنا به تقاليد؟ وكم من سمات الآباء والأجداد الحسنة نحتاج روايتها وإشاعتها ونشرها. لعل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم خير هذا المقام. أيها المسلمون، وختام مسك الختام في هذا الموضوع الذي تناولناه 3 أسابيع، فكروا فيما ذكرنا من أسباب عدم التكاتف، ثم فكروا في المظاهر التي نعيشها، ثم فكروا كيف نكون أناسا إيجابيين، ثم كيف نحول بيوتنا إلى مؤسسات خيرية، مؤسسات طيبة، مؤسسات نقية، بدل أن يكون فقط البيت كأنه وزارة داخلية، سجن وتعذيب وتنكيل ومساءلات. لا، بل يكون البيت وزارة اجتماعية مليئة بالمودة، مليئة بالمحبة، مليئة بالإخاء، مليئة بالصفاء، مليئة بالنقاء. وختاما أيها المسلمون، لا تنسون دعاء الله تعالى الذي قد قال ربنا تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فكيف يجعلك الله إماما للمتقين؟ يهتدون بأخلاقك، ويهتدون بسلوكك، ويهتدون بأفعالك. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. ولما جاء لقمان لكي يزرع في قلب ولده الرفعة والقوة، قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. عزم الأمور أعاليها، فكن دائما أنت في أعالي الأمور في كل مكان. قولوا آمين. اللهم أنزل خيرك وإحسانك علينا جميعا، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا رحيم يا رحمن أن تغفر ذنوبنا أجمعين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احفظ هذه البلاد بحفظك، واكلأها برعايتك، واحرسها بعينك التي لا تنام. اللهم وفق حاكم بلادنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم احفظنا من كيد الأعداء المردة، اللهم احفظنا من كيد الخائنين والخونة، اللهم احفظنا من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا قلوبا طيبة زكية متعاونة متآلفة متآخية يا رحيم يا رحمن. اللهم إنا نسألك بهذه الساعة الشريفة المباركة أن تنزل على من حضر معنا هذا الجمع المبارك الرضا والرضوان. اللهم أنزل عليهم الرضا والرضوان. اللهم إني أسألك أن تشافي مريضهم وأن تعافي مبتلاهم وأن تفك أسراهم. اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تفرج هم المهمومين من المسلمين. اللهم فرج كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. عباد الله اعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأديموا لله الاستغفار في كل آناء الليل والنهار. واسألوا الله جل وعلا أن يغفر لكم الذنوب والخطيئات. وأكثروا من دعاء رب الأرض والسماوات. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.